قال الشيخ: ويجب الاستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل. وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم وجلد دبغ دون غيره في الأظهر. وشرط الحجر ألا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر. ويجب ثلاث مساحات ولو بأطراف حجر، فإن لم ينق وجب الإنقاء وسن الإيدار. وكل حجر لكل محله، وقيل يوزعن لجانبيه والوسط. ويسن الاستنجاء بيساره ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر. بعد أن علمنا الشيخ عن الأماكن التي ينبغي ألا يستنجي الإنسان فيها، وعن الأذكار التي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول وعند الخروج، أخذ يتكلم عن آلة الاستنجاء. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر. الإنسان عند قضاء الحاجة أو عند خروج شيء من أحد السبيلين، وكان هذا الخارج كان ملوث أو ملوث، معنى هو قد يخرج جافا وقد يخرج رطبا، فإن خرج رطبا فإنما سيؤدي إلى تلويث المكان الذي خرج منه. عند ذلك يجب على هذا الإنسان أن يستنجي من كل خارج ملوث. إذا كان هذا الأمر قد يكون هذا الذي خرج منه كما قلنا في دروس ماضية معتادا كالبول والغائط، أو نادرا أحيانا كدود ودم ومذي إلى غير ذلك. على كل حال كيفما خرج، سواء كان معتادا أو كان نادرا، عند ذلك نقول يجب الاستنجاء. أفضل شيء للاستنجاء أن يزيل يعني أثر هذه النجاسة بالماء. عندنا إما الماء وإما الحجر وإما أن يجمع بينهما. إذا أراد أن يقتصر على واحد من الاثنين فالماء أفضل، وإذا أراد الدرجة الأقل فالحجر، وإذا أراد الدرجة الأكمل فهو أن يجمع ما بين الحجارة وما بين الماء. لذلك قال الشيخ: ويجب الاستنجاء إذن بالدرجة الأولى بماء أو حجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله وكان يقول: وليستنجي بثلاثة أحجار. وكان الصحابة الذين يقومون على إداوته صلى الله عليه وسلم وعلى شأنه كسيدنا أنس سيدنا عبد الله بن مسعود، كان يهيئ للنبي عليه الصلاة والسلام إما ماء وإما ثلاثة أحجار. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون الاستنجاء دون ثلاثة أحجار. ومتى تعد الثلاثة؟ هنا شيء ربما يخطئ فيه الكثير. تعد الثلاثة من الإنقاء، يعني لو استخدم مئة حجر والمئة حجر تبقى ملوثة ملوثة ملوثة، هذا ما استنجى حتى الآن. أما إذا تم الإنقاء عند ذلك يأخذ بعد الإنقاء الثانية والثالثة، في هذا الأمر يكون قد استخدم فعلا الحجار. طبعا نحن نتكلم الآن كلمة حجر بشكل ما بشكل عام، وسيأتي الكلام عما ينوب عن الحجر. ربما اليوم القماش أفضل من الحجر، هذا الورق الناعم كلينكس هذا جاف ورطب يعني يمتص، يعني فيه ميزات ربما لا توجد بكل أنواع الحجارة. طبعا الحجر عندما نقول الحجر أو ما في معنى، يعني كل شيء يزيل. أما الماء فلا يوجد سائل آخر إلا الماء يمكن أن يزيل النجاس. لذلك دائما السائل الذي فيه قوة التطهير هو الماء. كل السوائل طاهرة يعني إذا لم يصبها نجاسة لكن ليس فيها قوة التطهير، الذي فيه قوة التطهير فقط الماء. لذلك نقول في أحد أقسام المياه طاهر مطهر أو نسميه طهور، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. إذن الإنسان يستنجي، إذا ذكرنا من الآن فصاعدا كلمة الحجر، الحجر أو ما ينوب عنه، وليس في كل مكان يتوفر الماء، بينما هذه الأوراق من الممكن أن تتوفر في جيب الإنسان ويستطيع أن يأخذ منها القطعة تلو الأخرى. إذن يجب حكم الاستنجاء واجب، لكن قبل الوضوء أم بعد الوضوء هذه مسألة أنت حر فيها. المهم قبل الصلاة، المهم أنت أن تستنجي. طبعا العادة الإنسان بعد أن يخرج يعني عند قضاء الحاجة يستنجي، لكن لو جدلا لم يستنجي وبعد ذلك توضأ ثم استنجى بعد ذلك هل يصح؟ نعم يصح، لكن بشرط أن لا يكون هنالك لمس. يعني إذا كان قد استنجى بحائل عند ذلك هذا لا يضر. أما الاستنجاء بعد فترة فيتعين عليه الماء ولا يجزئ الحجر لأنه قد حدث جفاف. إذن الحجر أو ما في معناه يمكن الاستنجاء فيه مباشرة، أما إذا لم يستنجي مباشرة فعليه أن ينتقل إلى الماء ولا يجزئ غير الماء على الإطلاق. أما بالنسبة يعني الاستنجاء يعتبر عند الفقهاء طهارة مستقلة، لذلك من الممكن أن تكون قبل الوضوء وبعد الوضوء، ما لم يطرأ لو فعلها بعد الوضوء ناقض من نواقض الوضوء كالمس مثلا كمس العورة، عند ذلك ينتقض وضوءه الذي توضأه. طبعا المسألة مسألة فقهية، لكن عادة الناس كل يعني بالكامل أنهم يستنجون أولا ثم بعد ذلك يتوضؤون، هذا شيء. ها أما بالنسبة للتيمم فإن الأمر لا يصح فيه، ينبغي أن يكون مستنجيا أولا وبعد ذلك ينتقل إلى التيمم. ولو سئلنا ما هو الأصل في رفع الحدث وإزالة النجاس، الأصل في ذلك الماء. قال وجمعهما أفضل، يعني أن يجمع ما بين المزيل كالحجر وما بين الماء، لكن إذا جمع ما بينهما فالأفضل أن يقدم الحجر أو ما في معناه كما قلنا الورق الآن أو قماش. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استطاع أن ينظف نفسه بطريقة الورق أو كذا فلا يستهلك من الماء إلا القليل، وهذا يكفي، خاصة إذا لم يكن يعني يجلس في مكان يكثر فيه الماء. ربما أهل دمشق مثلا ومن يعيشون في المدن المشابهة لها لا يفكرون في هذا الأمر، فإنهم يدخلون إلى بيوت الأخلية والماء كثير وموجود، ولذلك ربما يقول لماذا يتكلم الفقهاء؟ لا، أنت تكون في سفر وتكون في صحراء وتكون أحيانا في بستان لا تجد فيه ماء، تكون في أماكن متعددة. حتى افترض أنك لو كنت في بيت الخلاء وانقطع هذا الماء ماذا تفعل؟ هل تلوث ملابسك؟ إذن لابد أن نتعلم الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. أما جمعهما فإن الأصل أن نجمع ما بين الحجر والماء ونقدم الحجر على الماء. الحجر ماذا يفعل؟ الواقع الحجر إنما يزيل أصل النجاسة، فإذا عين النجاسة قد أزيلت بالورق أو بالحجر وبعد ذلك بقي أثر بسيط، هذا الأثر الذي يعفى عنه الباقي من الحجارة. طبعا خاصة في حلقة الدبر، حلقة الدبر عندما تنشد تماما ولو أخذتها بأي شيء كيفما أخذتها، يعني أخذتها بطريق الدوران بالورق ثم بعد ذلك لا بد أن يبقى شيء، دليل على هذا، لو جئت بورقة مثلا من المحارم هذه البيضاء وأعطيتها شيء من الماء، لو انتهيت من الاستنجاء بالورق وبعد ذلك مسحت ذلك المكان ستجد أثرا للغائط الموجود على حلقة الدبر. هذا هو الشيء الأصل معفو عنه، ما لم يتجاوز ذلك المكان سواء وجد الماء أو لم يجد الماء. لكن الجمع في هذا قلنا إزالة الأثر، إزالة العين مقدمة على إزالة الأثر. أزال عين النجاسة أولا بالحجار أو ما في معناه، وبعد ذلك يزيله بالماء. كيف إذن هذا الجمع؟ ولقد أثنى ربنا تبارك وتعالى عن الذين أعمروا مسجد قباء وأثنى عليهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هؤلاء الرجال الذين كانوا يجمعون ما بين الاستنجاء، ما بين الحجر وما بين الماء، فأثنى الله عليهم في كتابه العزيز. وكما قلنا هذا الجمع يخفف كثيرا من استهلاك الماء، فماء قليل يستطيع الإنسان أن يتنظف به وأن يتطهر إذا جمع ما بين الحجر أو ما في معناه والماء. قال بعد ذلك، نحن نتكلم دائما الحجر أو ما في معناه، الشيخ أفرد لذلك كلاما فقال: وجمعهما أفضل، أي الحجر والماء، وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم. الآن نريد الأشياء التي نحملها بدلا من الحجر. طيب، إنسان يعمل في ورشة نجارة، لو أخذ 3 قطع من الخشب وبعد ذلك استنجى بها، هل يصح هذه القطع من الخشب بدل من الحجارة؟ ربما تكون أكثر فائدة من الحجر وأكثر قلع من الحجر وأكثر امتصاص من الحجر، من الممكن أن يكون ذلك. لكن نحن نريد الآن أن يكون هنالك بعض الأشياء تكون ناعمة في سطحها، فإذا وضعت على النجاسة وسعتها، وهنالك أشياء شرهة تستطيع أن تأخذ هذه النجاسة. إذن ينبغي أن يكون هذا الشيء أولا جامدا، فإذا كان غير جامد لا نستفيد منه، معنى ذلك لا يمكن أن نستنجي بغير الماء بأي نوع من أنواع السوائل على الإطلاق، ولا مائع من المائعات يمكن أن نستنجي به لأنه لا يؤدي إلى التطهير، إذ هذا معنى ما يقابل الجامد. نعم، يعني واحد عنده مثلا خل، عنده ماء ورد، عنده ماء زهر، عنده أي شيء، عرقسوس، عنده شاي، عنده أي شيء، هل يمكن أن يتطهر به؟ لا أبدا، ولو فعل من هذه الأشياء أشياء كثيرة لا يمكن. إذن ينبغي أن يكون في الدرجة الأولى إما ماء وإما جامد. هذا الجامد الآن إذن قابل للتطهير. طبعا في يقابل مثلا، عندما نقول جامد لابد من وصف آخر لابد أن يكون طاهر. فروث الحيوانات جامد لكنه نجس ليس بطاهر، وعندما تقدم بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الروث فبين هذا ركس ورماه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستنجي به، ولو كان جافا ولو كان قاسيا ولو كان مثل الحجر تماما، نحن نريد أن يكون طاهر، وروث الحيوانات لا يكون طاهر. الشيء الثالث أن يكون قالعا، أن آتي بقطعة من الزجاج ملساء، هل هي قالعة؟ آتي أحيانا بورق، الورق أقسام، بعضه يأخذ فيه ويمتص النجاسة، وبعضه سطحه مثل سطح الزجاج، لو وضعناه على النجاسة لوسعها ولا يمكن أن يزيلها على الإطلاق. جاء بقصبة من النهر، في قصب النهر، ثم أراد أن يأخذ قصب النهر، عنده أملس جدا ومن الممكن قطعة من البلاستيك ملساء لا يمكن الاستنجاء بها. إذن ينبغي أن يكون جامدا، أن يكون طاهرا، أن يكون أيضا قالعا. فوجدنا إذن الأشياء التي تتعلق بالجمادة والطاهر والقالع. قال بعد ذلك غير محترم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي له بعظم، وهذا ما يحدث اليوم كثيرا مما يؤدي إلى أذى الكثيرين من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. فالجن يأكلون العظم، كيف يأكلونه لا ندري كنه الأكل، وإنما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يشمونه شما يدخرونه، كيف يفعلون به نحن لا ندري ولا نكلف أن نفعل وأن نعلم هذا الأمر. نعلم بشكل إجمالي أن هذا العظم هو طعام إخوانكم من الجن، ولذلك ينبغي علينا أن لا نؤذي إخواننا حتى لا يؤذونا في المقابل. ومن هنا أقدم نصيحة يعني لكل الناس، أنت عندما تريد أن تجعل العظم في بيتك الزائد من اللحم عليك ألا تجعل معه نجاسات. يعني بصراحة اليوم كثر أو صار الغالب في شأن الناس أنهم يستخدمون الفوق الجاهزة للأطفال أو بالنسبة للنساء، طبعا النساء بالنسبة لحيض أو نفاس، وبالنسبة للأولاد للبول والغائط، وكلما أخذوا لذلك الولد لفوه ثم جعلوه مع يعني قمامة البيت ثم جاءوا بالعظم فوضعوه معه، هذا إيذاء لمن؟ إيذاء للعظم. أنا لا أكلفك أن تحترم العظم كثيرا، فقط ضع العظم لوحده ولا تخلطه بهذه النجاسة حتى لا تصاب. أنت لا تؤذي ولا تؤذى، فإنك تؤذي إخوانك من الجن عندما تجعل عليه شيئا من النجاسات. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو يعلمنا رماه ما استخدمه، ثم قال إنه زاد إخوانكم، فينبغي عليكم ألا تلوثوه بما يضرهم. ونحن كذلك إذا فعلنا هذا قد يصيبنا ضرر من قبلهم، فهذا معنى محترم. طب أيضا هنالك معادن من الممكن أن يأتي بذهب أو فضة بعد ذلك يستنجي، لا هذا يعني شيء يعني وإن كان قالعا وإن كان من الممكن، لكن هذا شيء محترم للناس جميعا، فينبغي عليهم أن يعني يحافظوا على ذلك. طبعا الفقهاء ما تركوا شيئا إلا تقريبا وذكروه من أجل أن يعلمونا، فجاءوا بالأشياء وجاءوا بمحترزاتها. هنا نريد أن نقف وقفا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى الناس أن يستنجوا بالعظم وقال إنه طعام إخوانكم من الجن، فما بالك بطعام الإنس؟ هل نأتي به وبعد ذلك نستنجي؟ باب أولى، إذا كان طعام الجن ممنوع الاستنجاء به فطعام الإنس من باب أولى لا نستنجي به. لذلك قال بعد ذلك وجلد دبغ دون غيره. طبعا صافي عنا ثلاث أشياء، طعام جن، طعام آدمي، طعام البهائم. طعام الجن ممنوع كالعظم، وطعام الآدمي ممنوع لاحترامه، وهنالك طعام للبهائم. فلو كان مثلا في برية ثم أخذ شيء من الحشائش التي تأكلها الحيوانات ثم أخذ بعد ذلك ونظف نفسه بها، هل هذا ممنوع يعني بورق من ورق الحشائش؟ هل يضر هذا أو من الأشياء وإن كانت تابعة لطعام الآدمي لكنها لا تؤكل؟ يعني مثلا عندك رأس زهرة ما يوجد فوقه من الأوراق، قطعت ورقة منه ثم بعد ذلك هذه الورقة الخارجية ترمى، تأكلها البهائم لا يأكلها الآدمي، فأخذت منها ورقة وبعد ذلك تطهرت بها، هل هذا ممنوع؟ لا ليس هذا ممنوع. قال وجلد دبغ دون غيره في الأظهر. طبعا نحن قبل أن نذكر مسألة الجلد لابد أن نؤكد على طعام الآدمي.